بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلقي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف إثبات الوجه لله تعالى، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال شيخنا النجم رحمه الله في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تعطيل أي إنكار لصفة الوجه ولا تحريف أي لمعناها أو ما يسمى بالتأويل، ومن غير تكييف أي لصفة الوجه ولا تمثيل أي تشبيه بصفة المخلوقين بوجه المخلوقين. فمن يؤولون الوجه بالذات مخطئون، وهؤلاء كما قال الشيخ صالح الفوزان هم الجهمية الذين يفسرون الوجه بالذات، ولعلهم يفسرون بقية الصفات الذاتية من اليدين وغيرها بالذات، وهذا تفسير للجزء بالكل، وهذا خطأ ليس على تفسير السلف رحمهم الله تعالى. ويقول ومن يعطلون هذه الصفة أو يحرفونها مخطئون، يعطلونها يعني ينكروها، ينكروا صفة الوجه لله تعالى فلا يثبتوها لله عز وجل، أو يحرفونها أي عن معناها الحقيقي، أو يحرفونها مخطئون، وكذلك يمثلونها يشبهون وجه الله تعالى بوجوه خلقه وهذا محرم شرعا، أو يكيفونها أي يكيفون صفة الله تعالى صفة وجهه سبحانه وتعالى. فهؤلاء أيضا مخطئون، والحق إثباتها أي إثبات صفة الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فكما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات فإننا نثبت له صفات لا تشبه الصفات. وقد سبق أن مثلنا بالحياة أي صفة الحياة لله تعالى أن الله يوصف بالحي، والعبد يوصف بأنه حي، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فإذا وصفنا الله بأنه حي فإن حياته أي تبارك وتعالى لا تشبه حياة المخلوقين، إذ إن حياة المخلوقين مسبوقة بعدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، ومتبوعة بفناء كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال تعالى كل من عليها فان. إذ إن حياة المخلوقين مسبوقة بعدم ومتبوعة بفناء، وبقاؤها أي حياة المخلوق يتوقف على إبقاء الموجد لها وهو سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تكون بها الحياة في حياة البدن الأكل والشرب والنوم في حق البشر أو غيره أو بغير ذلك من الأسباب التي تقوم بها حياة غير بني آدم كالملائكة الذين خلقهم الله، فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ومع ذلك يبقون أحياء حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يموت منها الناس فيموتون. والمهم يقول الشيخ رحمه الله أن حياة الملائكة سبقت بعدم واتبعت بفناء، ثم بعد ذلك يحييهم الله عز وجل حين يحيي بني آدم يوم القيامة وغيرهم من المخلوقات، وأن هناك فرقا بين الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل والحي الذي يموت، وكل منهما يقال له حي. إذن فلا مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق، ويقاس على ذلك الواجه واليد وغير ذلك من صفات الله تعالى. إذن فلا مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق، فإذا أثبت الله لنفسه وجها لا يجري عليه الهلاك، فنحن نثبت له ذلك إيمانا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العصر الذي بعده إثبات اليدين لله عز وجل في القرآن الكريم، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهنا الخطاب لإبليس عليه لعائن الله لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم لما خلقت بيدي وهو خلقه لآدم عليه السلام. وفي هذه الآية تشريف لآدم عليه السلام حين خلقه الله تعالى بيده. قال أهل العلم وكذلك كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة. أفرد اليهود اليد بدون تثنية ولا جمع، يقولون كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب في الآية بالتثنية والبسط كما قال تعالى قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مغلولة أي محبوسة، قالت اليهود يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة من البخل. ثم قال تعالى غلت أيديهم أي منعت من الإنفاق، فلذلك كان من صفاتهم البخل والشح صفات اليهود. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أي طردوا وابعدوا من رحمة الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال شيخنا النجيب رحمه الله في هاتين الآيتين وغيرهما إثبات اليدين لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من دون تحريف ولا تمثيل أي تجسيم أي تشبيه لها بأيدي المخلوقين ولا تعطيل أي نفي لها بالكلية ولا تكييف أي لصفتها، بل يجب علينا أن نثبت الصفات الذاتية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة الله، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بل يجب علينا، يقول الشيخ النجيب رحمه الله، بل يجب علينا أن نثبت الصفات الذاتية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله تعالى، قد أخبر الله عز وجل بأنه ليس كمثله شيء وبأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا أثبتنا، يقول الشيخ النجيب رحمه الله، فإذا أثبتنا لله عز وجل صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإننا نثبتها بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولكننا نكل كيفيتها أي صفتها إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن نخوض في الكيفية، بل إن الكيفية عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخوض فيها ولكن يفوض علمها إلى الله عز وجل. كما سيأتي الحديث لما سليم بن مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم أي معناه عند العرب وهو العلو والاستقرار، والكيف مجهول أي استواء الله عز وجل على عرشه، والإيمان به أي بصفة الاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية كيفية الصفة الاستواء أو كيفية صفة اليد أو غيرها من الصفات بدعة. قال الشيخ النجيب رحمه الله ثم إن اليد والوجه والكفة والأصابع والرجل والقدم والساق كل هذه صفات ذاتية أي لا تنفك عن الله تعالى، وهناك صفات فعلية كالاستواء والنزول والخلق والإتيان والمجيء، وهذه تتعلق بمشيئة الله تعالى إن شاء فعلها وإن شاء ترك ذلك، وكلها صفات كمال لله تعالى. وهناك، يقول الشيخ، صفات فعلية ذاتية كالرضا والغضب والمحبة والسخط والكلام وما إلى ذلك، فلا يجوز، يقول الشيخ رحمه الله، فلا يجوز أن يشبه الله بصفات خلقه ولا أن نعطلها عن معناها أي الذي دلت عليه في اللغة العربية وقد تقدم لنا قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. العسر الذي بعد إثبات العينين لله تعالى وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول الله تعالى له احبس نفسك يا محمد لأحكام الله الكونية والشرعية، ويدخل فيها أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي في حراستنا وحفظنا وعنايتنا. ثم قال تعالى وحملناه، أي نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر. الألواح أي من خشب، والمقصود بها السفن أو السفينة التي صنعت من خشب. وحملناه، أي حملنا نوح ومن معه، على سفينة من خشب، من ذات ألواح ودسر، والمقصود بالدسر ما يربط به الخشب، وهي المسامير كما ذكر ذلك أكثر أهل التفسير. ثم قال تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، بأعيننا بحفظ الله تعالى ورعايته لهم لنوح عليه السلام ومن معه، جزاء لمن كان كفر، حيث أغرق الله تعالى أهل الكفر وأبقى فيها أهل الإيمان. ثم قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، وهذا خطاب لموسى عليه السلام، ألقى الله تعالى عليه محبة، فليس العجب كما تقدم في دروس سابقة أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن العجب أن يحبك الله ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم. وألقيت عليك محبة مني، فمن أحبه الله أحبه الخلق، ومن أبغضه الله أبغضه الخلق. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وصنع الله تعالى لبني آدم بمعنى تربيتهم، التربية البدنية بالغذاء ونحوه، والتربية العقلية بالدين والأخلاق الحسنة. قال شيخنا النجم رحمه الله في هذه الآيات إثبات أن لله عينين، وهذه من الصفات الذاتية التي يجب إمرارها كما جاءت، والإيمان بها على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكما سبق أن قلنا إن كيفية صفات الله عز وجل يجب تفويضها إلى الله عز وجل، فنؤمن أن لله عينين، ولكن نقول نؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل أي تشبيه ولا تحريف أي تأويل للمعنى، ولا تعطيل أي للصفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال بأنه أعور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. والعور يقول شيخنا النجم رحمه الله هو خراب إحدى العينين أو ذهاب نورها. أما كونه جاء في هذه الآيات بالجمع أعيننا والإفراد ولتصنع على عيني فإن لغة العرب يقول الشيخ جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه، لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوا، وإن أضافوه العرب إلى جمع الظاهر أو مضمن فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما. وإنما هما قلبان. ويقال في العينين يقال في اليدين كما يقال في العينين في الإفراد والتثنية والجمع. ثم قال الشيخ رحمه الله: فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا وناخذ بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم. انتهى ما أفاده به الشيخ صالح فوزان الفوزان على شرح العقيدة الواسطية 1957 طبعت مكتبة المعارف. العصر الذي بعد إثبات السمع والبصر لله تعالى، وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم قال تعالى: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تعليق الشيخ النجم رحمه الله: أقول في هذه الآيات إثبات السمع والبصر لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله. وإذا كانت امرأة أوس ابن الصامت قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة واشتكت إليه حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحال زوجها، وتقول عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها كان يخفى علي كلامها، وأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولا عجب، فالأمر أعظم من ذلك. فإذا كان الله يعلم وساوس النفوس وخطرات القلوب، فمن باب أولى أن يسمع خفي القول وظاهره. ومثل ذلك قول الله تعالى: يعلم السر وأخفى. فإذا علم الله تعالى ما يكون بين الاثنين أو الجماعة في السر، فعلمه، فإذا كان الله يعلم ما لم تتكلم به أو تفكر فيه، فعلمه سبحانه وتعالى بما يتناجى به الاثنين أو الأكثر في مكان واحد من باب أولى. وإن من الشبه التي يلقيها أصحاب البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم يزعمون بأن في إثبات السمع والبصر لله مشابهة أو تشبيها له بالمخلوقين، ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. أما الأشعرية فقد اعترفوا بسبع صفات، وأول الباقي كما تقدم سابقا على أن المخالف في الأسماء والصفات الجهمية، وهم الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات لله تعالى، وثاني المعتزل الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وأنكروا الصفات، والأشعرية هم الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات، وأول الباقي أي حرفوه عن معناه الحقيقي. وهذه الصفات التي أثبتوها هي صفات فعلية يسميها المتكلمون صفات المعاني، وهي العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، والإرادة والحياة. هذه هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، والباقي أولوها أي كالوجه واليدين وغيرها فلم يثبتوها إثباتا حقيقيا كأهل السنة والجماعة. فأول مثل اليدين بالإكرام أو بالإكرام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بنزول أمره وذلك. وأما أهل السنة والجماعة كل شيخ النجم رحمه الله فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه على وجه اللائق بجلال الله ويفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، المعاني مثبتة عند أهل السنة والجماعة، ويفوضون الكيفية لله عز وجل. وإن إلها، يقول الشيخ رحمه الله، وإن إلها لا يسمع ولا يبصر، والعياذ بالله من كلام الجهمية ونحوهم، إن إلها لا يسمع، وكذلك المعتزلة، إن إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتصف بصفات الكمال، فإنه لا يصلح للألوهية. إذا كان المخلوق لا يسمع فإن ذلك يكون نقصا فيه وعيبا في حقه، وكذلك من لا يبصر، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. وإن يقول الشيخ رحمه الله، وإن الواجب على المسلمين أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه على وجه الكمال اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى، وقول الله تعالى كسمع الله وقول الله، قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، أي أخبر الله بأنه سمع كلامهم. كذلك سائر الآيات يخبر الله عز وجل فيها بأنه يرى ويسمع ما يقوله الناس وما يعملونه وما يتقلبون فيه من أعمال. إلى التوفيق. العصر الأخير إثبات المكر والكيد على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وهو شديد المحال، وقوله تعالى ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. قال الشيخ النجم رحمه الله، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قوله وهو أي الله سبحانه وتعالى شديد المحال، المحال في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. قال ابن الأعرابي المحال المكر، وهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد، والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر، انتهى كلام شيخ صغير الفوزان حفظه الله. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله ومكر الله استدراجه أيضا. وأقول إن هذه الصفات لا يجوز أن تطلق على الله إلا على سبيل المقابلة، فلا يقال ماكر، لا يقال عن الله ماكر، ولا يقال عن الله مخادع إلا على سبيل المقابلة. فإذا يقول الشيخ فإذا سلك أعداء الله وأعداء أوليائه طريقة المكر والخداع والكيد لدعوة الله ولأوليائه، فإن الله عز وجل يجازيهم بأشد من مكرهم وأعمق من كيدهم. ولنتفكر كيف جعل الله عز وجل النار التي تعب النمرود ومملكته في إيقادها، فأولا بنوا لها سورا عظيما حتى لا تصل إليهم أي النار، ثانيا ملأوا هذا السور بالحطب، ثالثا أضرموا فيه النيران أي هذا السور، رابعا رموا إبراهيم عليه السلام فيها أي في النار من أجل أنه كسر أصنامهم، فعلوا به ذلك انتصارا لأصنامهم. قال الله عز وجل تلك النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي نهاية المطاف خرج إبراهيم عليه السلام مرفوع الرأس، لم تحرق النار إلا الحبل الذي أوثق به، وفي قدرة الله عجائب. ولما كان فرعون عدو الله وكان يقتل أبناء بني إسرائيل لأنه قال له كهنته يولد غلام بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأراد الله عز وجل أن ينفق على هذا الغلام هو موسى عليه السلام وأن يتربى في بيته وعلى فراشه، فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت وهو الصندوق الذي يوضع فيه الطفل، ثم تلقيه في البحر، وأنفذ الله مراده فيه وأنفق عليه حتى أعطى أمه أي أم موسى الأجرة على رضاعه له. وشب موسى في بيت فرعون وعلى فراشه، وجاب الرسالة بعد أن قتل من القبط أي من النصارى رجلا، وفر منهم إلى بلاد مدين، ثم رجع مؤيدا بآيات الله، ومع ذلك لم يؤمن فرعون ولم يفق إلى رشده، فدعاه موسى عليه السلام ومكث زمنا طويلا، وكلما جاءته آية من الآيات أي المعجزات التي أيد الله بها موسى التي أرسلها الله عليه كالطوفان والضفادع والجراد والقمل والرجز فزعوا إلى موسى عليه السلام، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يقول الشيخ رحمه الله: وأخيرا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل، فسار بهم حتى بلغ البحر فحجزهم البحر حتى أقبل فرعون بحده وعديده. وهناك خاف بنو إسرائيل، أي اتباع موسى عليه السلام، هناك خاف بنو إسرائيل من فرعون وقومه لكثرتهم وقوتهم، فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر، فضرب البحر فانفتحت فيه 12 طريقا يبسا، وسلك كل سبط منهم في طريقهم الخاص، أي كل قبيلة في طريق خاص. وجاء فرعون يقدم قومه فأدخله الله البحر راغما، ولعلهم قد عرفوا أن هذه آية من الله لإهلاكهم، ولكنهم لم يستطيعوا الإحجام، لأن فرعون إمامهم قد دخل مرغما حيث كان المهر الذي هو عليه يسير بقوة، فدخلوا. فلما خرج بنو إسرائيل من الجهة الثانية، فلما خرج بنو إسرائيل كلهم ودخل الأقباط النصارى فيه كلهم، أمر الله البحر فالتأم عليهم، أي أغرقهم. وهكذا اليهود لما كادوا لعيسى عليه السلام، أي أرادوا قتله، رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحد الحواريين، أي أصحاب موسى عليه السلام، أصحاب عيسى عليه السلام، فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وما كانت إلا فتنة لهم. أما عيسى عليه السلام فهو في السماء حي إلى الآن. وهكذا يكيد الله لأعدائه جزاء لهم على كيدهم لأوليائه، فيمكر بهم جزاء لهم على مكرهم بأوليائه. ولما اجتمعت قريش ليروا في النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم حسب زعمهم، عند ذلك حبذ إبليس الذي حضر الجلسة على صورة شيخ من أهل نجد ما قاله أبو جهل، وهو أن يختاروا 12 شابا، كل واحد منهم يعطى سيفا صارما، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل، ويعجز بنو هاشم عن قتالهم، ويرضون بالعقل وهو الدية. ففعلوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والقوم جلوس خارج بابه ينتظرون خروجه ليقتلوه، وهذه في قصة الهجرة. فألقى الله تعالى النوم عليهم جميعا، وخرج من بينهم، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفا من تراب فوزعه على رؤوسهم وسار، ولما جاءوا إلى الغار أعمى الله أبصارهم عنه. والمهم أن ما ذكر الله عز وجل عن نفسه من المكر بأعدائه إنما يفعله الله جل وعلا على سبيل المقابلة والانتصار لأوليائه، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. والمهم يقول: وقد علمنا وقد قدمنا أن أسماء الله حسنى، فلا يطلق على الله إلا ما جمع صفة الكمال، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يطلق على الله. فيقول الشيخ: فلا يجوز أن نطلق على الله اسم ماكر من المكر، ولا اسم خادع من الخداع، ولا كائد من الكيد، لأن هذه الصفة إذا انفردت فهي تكون صفة نقص وليست صفة كمال، وإنما تكون صفة كمال إذا ذكرت على سبيل المقابلة، حين يبدأ الله أعداء الله وأعداء أوليائه بالمكر والكيد والخداع وما أشبه ذلك، فيكيدهم الله عز وجل ويمكر بهم جزاء لهم على ما فعلوا فيما ضربنا من الأمثلة كفاية لبيان ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس من دروس التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، تلقي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. وصلنا معكم عند قول المؤلف: إثبات الوجه لله تعالى، وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. قال شيخنا النجم رحمه الله: في هاتين الآيتين إثبات الوجه إثبات الوجه لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من غير تعطيل أي إنكار لصفة الوجه ولا تحريف أي لمعناها أو ما يسمى بالتأويل، ومن غير تكييف أي لصفة الوجه ولا تمثيل أي تشبيه بصفة المخلوقين بوجه المخلوقين. فمن يؤولون الوجه بالذات مخطئون، وهؤلاء كما قال الشيخ صالح الفوزان هم الجهمية الذين يفسرون الوجه بالذات، ولعلهم يفسرون بقية الصفات الذاتية من الدين وغيرها بالذات، وهذا تفسير للجزء بالكل، وهذا خطأ ليس على تفسير السلف رحمهم الله تعالى. ويقول ومن يعطلون هذه الصفة أو يحرفونها مخطئون، يعطلونها يعني ينكروها، ينكروا صفة الوجه لله تعالى فلا يثبتوها لله عز وجل، أو يحرفونها أي عن معناها الحقيقي، أو يحرفونها مخطئون وكذلك يمثلونها يشبهون وجه الله تعالى بوجوه خلقه وهذا محرم شرعا، أو يكيفونها أي يكيفون صفة الله تعالى صفة وجهه سبحانه وتعالى، فهؤلاء أيضا مخطئون. والحق إثباتها أي إثبات صفة الوجه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فكما أننا نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات فإننا نثبت له صفات لا تشبه الصفات. وقد سبق أن مثلنا بالحياة أي صفة الحياة لله تعالى أن الله يوصف بالحي والعبد يوصف بأنه حي، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فإذا وصفنا الله بأنه حي فإن حياته أي تبارك وتعالى لا تشبه حياة المخلوقين، إذ إن حياة المخلوقين مسبوقة بعدم، كما قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، ومتبوعة بفناء كما قال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وكما قال تعالى كل من عليها فان، إذ إن حياة المخلوقين مسبوقة بعدم ومتبوعة بفناء، وبقاؤها أي حياة المخلوق يتوقف على إبقاء الموجد لها وهو سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تكون بها الحياة في حياة البدن الأكل والشرب والنوم في حق البشر أو غيرها، أو بغير ذلك من الأسباب التي تقوم بها حياة غير بني آدم كالملائكة الذين خلقهم الله فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، ومع ذلك يبقون أحياء حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يموت منها الناس فيموتون. والمهم يقول الشيخ رحمه الله أن حياة الملائكة سبقت بعدم واتبعت بفناء، ثم بعد ذلك يحييهم الله عز وجل حين يحيي بني آدم أي يوم القيامة وغيرهم من المخلوقات، وأن هناك فرقا بين الحي الذي لا يموت وهو الله عز وجل والحي الذي يموت، وكل منهما يقال له حي. إذن فلا مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق، ويقاس على ذلك الوجه واليد وغير ذلك من صفات الله تعالى. إذن فلا مشابهة بين صفة الخالق والمخلوق، فإذا أثبت الله لنفسه وجها لا يجري عليه الهلاك فنحن نثبت له ذلك إيمانا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العصر الذي بعده إثبات اليدين لله عز وجل في القرآن الكريم، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهنا الخطاب لإبليس عليه لعائن الله لما أمره الله تعالى أن يسجد لآدم لما خلقت بيدي وهو خلقه لآدم عليه السلام. وفي هذه الآية تشريف لآدم عليه السلام حين خلقه الله تعالى بيده، قال أهل العلم وكذلك كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، أفرد اليهود اليد بدون تثنية ولا جمع يقولون كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن اليد الواحدة أقل عطاء من اليدين الثنتين، ولهذا جاء الجواب في الآية بالتثنية والبسط كما قال تعالى: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يوفق كيف يشاء. مغلولة أي محبوسة، قالت اليهود يد الله مغلولة أي محبوسة عن الإنفاق كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي محبوسة من البخل. ثم قال تعالى: غلت أيديهم أي منعت من الإنفاق، فلذلك كان من صفاتهم البخل والشح صفات اليهود. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا أي طردوا وابعدوا من رحمة الله تعالى. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال شيخنا النجيب رحمه الله في هاتين الآيتين وغيرهما: إثبات اليدين لله عز وجل إثباتا يليق بجلاله من دون تحريف ولا تمثيل أي تجسيم أي تشبيه لها بأيدي المخلوقين، ولا تعطيل أي نفي لها بالكلية، ولا تكييف أي لصفتها. بل يجب علينا أن نثبت الصفات الذاتية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات الذاتية هي التي لا تفك عن الله أزلا وأبدا ولا تتعلق بمشيئة الله، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. بل يجب علينا، يقول شيخ النجيب رحمه الله، بل يجب علينا أن نثبت الصفات الذاتية الواردة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بالله تعالى، قد أخبر الله عز وجل بأنه ليس كمثله شيء، وبأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا أثبتنا، يقول الشيخ النجيم رحمه الله، فإذا أثبتنا لله عز وجل صفة من الصفات الواردة في الكتاب والسنة فإننا نثبتها بمعناها الذي تقتضيه في اللغة العربية، ولكننا نكل كيفيتها صفتها إلى الله عز وجل، فلا يجوز أن نخوض في الكيفية، بل إن الكيفية عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخوض فيها، ولكن يفوض علمها إلى الله عز وجل. كما سيأتي الحديث لما سليمان مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم أي معناه عند العرب وهو العلو والاستقرار، والكيف مجهول أي استواء الله عز وجل على عرشه، والإيمان به أي بصفة الاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية، كيفية الصفة الاستواء أو كيفية صفة الجد أو غيرها من الصفات بدعة. قال الشيخ النجيب رحمه الله: ثم إن اليد والوجه والكفة والأصابع والرجل والقدم والساق كل هذه صفات ذاتية أي لا تنفك عن الله تعالى، وهناك صفات فعلية كالاستواء والنزول والخلق والإتيان والمجيء، وهذه تتعلق بمشيئة الله تعالى إن شاء فعلها وإن شاء ترك ذلك، وكلها صفات كمال لله تعالى. وهناك، يقول الشيخ، صفات فعلية ذاتية كالرضا والغضب والمحبة والسخط والكلام وما إلى ذلك. فلا يجوز، يقول الشيخ رحمه الله، فلا يجوز أن يشبه الله بصفات خلقه ولا أن نعطلها عن معناها أي الذي دلت عليه في اللغة العربية. وقد تقدم لنا قول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. العسر الذي بعد إثبات العينين لله تعالى، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول الله تعالى: احبس نفسك يا محمد لإحكام الله الكونية والشرعية. ويدخل فيها أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. واصبر لحكم ربك ف... فإنك بأعيننا أي في حراستنا وحفظنا وعنايتنا. ثم قال تعالى وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر. الألواح أي من خشب، والمقصود بها السفن أو السفينة التي صنعت من خشب. وحملناه أي حملنا نوح ومن معه على سفينة من خشب من ذات ألواح ودسر، والمقصود بالدسر ما يربط به الخشب وهي المسامير كما ذكر ذلك أكثر أهل التفسير. ثم قال تعالى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بأعيننا بحفظ الله تعالى ورعايته لهم لنوح عليه السلام ومن معه، جزاء لمن كان كفر حيث أغرق الله تعالى أهل الكفر وأبقى فيها أهل الإيمان. ثم قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، وهذا خطاب لموسى عليه السلام، ألقى الله تعالى عليه محبة. فليس العجب كما تقدم في دروس سابقة أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن العجب أن يحبك الله ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم. وألقيت عليك محبة مني، فمحبة فمن أحبه الله أحبه الخلق، ومن أبغضه الله أبغضه الخلق. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وصنع الله تعالى لبني آدم بمعنى تربيتهم، التربية البدنية بالغذاء ونحوه، والتربية العقلية بالدين والأخلاق الحسنة. قال شيخنا النجم رحمه الله في هذه الآيات إثبات أن لله عينين، وهذه من الصفات الذاتية التي يجب إمرارها كما جاءت والإيمان بها على وجه اللائق به سبحانه وتعالى. وكما سبق أن قلنا إن كيفية صفات الله عز وجل يجب تفويضها إلى الله عز وجل. فنؤمن أن لله عينين، ولكن نقول نؤمن بصفات الله على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل أي تشبيه ولا تحريف أي تأويل للمعنى، ولا تعطيل أي للصفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال بأنه أعور، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. والعور يقول شيخنا النجم رحمه الله هو خراب إحدى العينين أو ذهاب نورها. أما كونه جاء في هذه الآيات بالجمع أعيننا والإفراد ولتصنع على عيني، عيني فإن لغة العرب يقول الشيخ جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه. لغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه. فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوه العرب إلى جمع الظاهر أو مضمن فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ، كقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله تعالى فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان. ويقال في العينين يقال في اليدين كما يقال في العينين في الإفراد والتثنية والجمع. ثم قال الشيخ رحمه الله فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا وناخذ بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم. انتهى ما أفاده به الشيخ صالح فوزان الفوزان على شرح العقيدة الواسطية 1957 طبعت مكتبة المعارف. العصر الذي بعد إثبات السمع والبصر لله تعالى وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، قوله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى، قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، ثم قال تعالى فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. التعليق قال شيخ النجم رحمه الله أقول في هذه الآيات إثبات السمع والبصر لله تعالى على الوجه اللائق بجلال الله. وإذا كانت امرأة أوس ابن الصامت قد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة واشتكت إليه حالها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحال زوجها وتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها كان يخفى علي كلامها، وأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ولا عجب فالأمر أعظم من ذلك، فإذا كان الله يعلم وساوس النفوس وخطرات القلوب فمن باب أولى أن يسمع خفي القول وظاهره. ومثل ذلك قول الله تعالى يعلم السر وأخفى، فإذا علم الله تعالى ما يكون بين الاثنين أو الجماعة في السر فعلمه، فإذا كان الله يعلم ما لم تتكلم به أو تفكر فيه فعلمه سبحانه وتعالى بما يتناجى به الاثنين أو الأكثر في مكان واحد من باب أولى. وإن من الشبه التي يلقيها أصحاب البدع من جهمية ومعتزلة وغيرهم يزعمون بأن في إثبات السمع والبصر لله مشابهة أو تشبيها له بالمخلوقين، ففروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. أما الأشعرية فقد اعترفوا بسبع صفات وأول الباقي كما تقدم سابقا على أن المخالف في الأسماء والصفات الجهمية وهم الذين أنكروا جميع الأسماء والصفات لله تعالى، وثاني المعتزل الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وأنكروا الصفات، والأشعرية هم الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات وأول الباقي أي حرفوه عن معناه الحقيقي. وهذه الصفات التي أثبتوها هي صفات فعلية يسميها المتكلمون صفات المعاني، وهي العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، والإرادة والحياة. هذه الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة، والباقي أولوها أي كالوجه واليدين وغيرها فلم يثبتوها إثباتا حقيقيا كأهل السنة والجماعة. فأول مثل اليدين بالإكرام أو بالإكرام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بنزول أمره وغير ذلك. وأما أهل السنة والجماعة كل شيخ النجم رحمه الله فهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه على وجه اللائق بجلال الله، ويفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى، المعاني مثبتة عند أهل السنة والجماعة، ويفوضون الكيفية لله عز وجل. وإن إلها يقول الشيخ رحمه الله وإن إلها لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله من كلام الجميع ونحوهم، إن إلها لا يسمع وكذلك المعتزلة إن إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتصف بصفات الكمال فإنه لا يصلح للألوهية. إذا كان المخلوق لا يسمع فإن ذلك يكون نقصا فيه وعيبا في حقه، وكذلك من لا يبصر والله عز وجل منزه عن ذلك كله. وإن يقول الشيخ رحمه الله وإن الواجب على المسلمين أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه على وجه الكمال اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وقول الله تعالى كسمع الله وقول الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا أي أخبر الله بأنه سمع كلامهم. كذلك سائر الآيات يخبر الله عز وجل فيها بأنه يرى ويسمع ما يقوله الناس وما يعملونه وما يتقلبون فيه من أعمال إلا التوفيق. العسر الأخير إثبات المكر والكيد على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قوله تعالى وهو شديد المحال وقوله تعالى ومكروا مكر الله والله خير الماكرين وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. قال الشيخ النجم رحمه الله قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله وهو أي الله سبحانه وتعالى شديد المحال. المحال في اللغة الشدة أي شديد الكيد. قال الزجاج يقال ما حلته محالا إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشد. قال ابن العربي المحال المكر وهو سبحانه شديد المكر وشديد الكيد. والمكر من الله إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. انتهى كلام شيخ صغير الفوزان حفظه الله. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله ومكر الله استدراجه أيضا. وأقول إن هذه الصفات لا يجوز أن تطلق على الله إلا على سبيل المقابلة، فلا يقال ماكر، لا يقال عن الله ماكر، ولا يقال عن الله مخادع إلا على سبيل المقابلة. فإذا يقول الشيخ فإذا سلك أعداء الله وأعداء أوليائه طريقة المكر والخداع والكيد لدعوة الله ولأوليائه فإن الله عز وجل يجازيهم بأشد من مكرهم وأعمق من كيدهم. ولنتفكر كيف جعل الله عز وجل النار التي تعب النمرود ومملكته في إيقادها. فأولا بنوا لها سورا عظيما حتى لا تصل إليهم أي النار. ثانيا ملأوا هذا السور بالحطب. ثالثا أضرموا فيه النيران أي هذا السور. رابعا رموا إبراهيم عليه السلام فيها أي في النار من أجل أنه كسر أصنامهم، فعلوا به ذلك انتصارا لأصنامهم. قال الله عز وجل تلك النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي نهاية المطاف خرج إبراهيم عليه السلام مرفوع الرأس لم تحرق النار إلا الحبل الذي أوثق به. وفي قدرة الله عجائب. ولما كان فرعون عدو الله وكان يقتل أبناء بني إسرائيل لأنه قال له كهنته يولد غلام بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يديه، فأراد الله عز وجل أن ينفق على هذا الغلام هو موسى عليه السلام وأن يتربى في بيته وعلى فراشه. فأوحى الله إلى أمه أن تلقيه في التابوت وهو الصندوق الذي يوضع فيه الطفل، ثم تلقيه في البحر. وأنفذ الله مراده فيه وأنفق عليه حتى أعطى أم موسى الأجرة على رضاعه له. وشب موسى في بيت فرعون وعلى فراشه وجاب الرسالة بعد أن قتل من القبط أي من النصارى رجلا وفر منهم إلى بلاد مدين، ثم رجع مؤيدا بآيات الله. ومع ذلك لم يؤمن فرعون ولم يفق إلى رشده، فدعاه موسى عليه السلام ومكث زمنا طويلا. وكلما جاءته آية من الآيات أي المعجزات التي أيد الله بها موسى التي أرسلها الله عليه كالطوفان والضفادع والجراد والقمل والرجز فزعوا إلى موسى عليه السلام. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يقول الشيخ رحمه الله وأخيرا أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يسير ببني إسرائيل، فسار بهم حتى بلغ البحر فحجزهم البحر حتى أقبل فرعون بحده وحديده. وهناك خاف بنو إسرائيل أي اتباع موسى عليه السلام، هناك خاف بنو إسرائيل من فرعون وقومه لكثرتهم وقوتهم، فأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر، فضرب البحر فانفتحت فيه 12 طريقا يبسا، وسلك كل سبط منهم في طريقهم الخاص أي كل قبيلة في طريق خاص. وجاء فرعون يقدم قومه فأدخله الله البحر راغما. ولعلهم قد عرفوا أن هذه آية من الله لإهلاكهم، ولكنهم لم يستطيعوا الإحجام لأن فرعون إمامهم قد دخل مرغما حيث كان المهر الذي هو عليه يسير بقوة فدخلوا. فلما خرج بنو إسرائيل من الجهة الثانية فلما خرج بنو إسرائيل كلهم ودخل الأقباط النصارى فيه كلهم أمر الله البحر فالتأم عليهم أي أغرقهم. وهكذا اليهود لما كادوا لعيسى عليه السلام أي أرادوا قتله رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحد الحواريين أي أصحاب موسى عليه السلام أصحاب عيسى عليه السلام فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وما كانت إلا فتنة لهم، أما عيسى عليه السلام فهو في السماء حي إلى الآن. وهكذا يكيد الله لأعدائه جزاء لهم على كيدهم لأوليائه فيمكر بهم جزاء لهم على مكرهم بأوليائه. ولما اجتمعت قريش ليروا في النبي صلى الله عليه وسلم رأيهم حسب زعمهم، عند ذلك حبذ إبليس الذي حضر الجلسة على صورة شيخ من أهل نجد ما قاله أبو جهل، وهو أن يختاروا 12 شابا كل واحد منهم يعطى سيفا صارما، فإذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ويعجز بنو هاشم عن قتالهم ويرضون بالعقل وهو الدية. ففعلوا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والقوم جلوس خارج بابه ينتظرون خروجه ليقتلوه، وهذا في قصة الهجرة. فألقى الله تعالى النوم عليهم جميعا وخرج من بينهم، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ كفا من تراب فوزعه على رؤوسهم وسار، ولما جاءوا إلى الغار أعمى الله أبصارهم عنهم. والمهم أن ما ذكر الله عز وجل عن نفسه من المكر بأعدائه إنما يفعله الله جل وعلا على سبيل المقابلة والانتصار لأوليائه، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم. والمهم يقول وقد علمنا وقد قدمنا أن أسماء الله حسنى، فلا يطلق على الله إلا ما جمع صفة الكمال، وما لم يكن كذلك فلا يجوز أن يطلق على الله. فيقول الشيخ فلا يجوز أن نطلق على الله اسم ماكر من المكر، ولا اسم خادع من الخداع، ولا كائد من الكيد، لأن هذه الصفة إذا انفردت فهي تكون صفة نقص وليست صفة كمال، وإنما تكون صفة كمال إذا ذكرت على سبيل المقابلة، حين يبدأ الله أعداء الله وأعداء أوليائه بالمكر والكيد والخداع وما أشبه ذلك، فيكيدهم الله عز وجل ويمكر بهم جزاء لهم على ما فعلوا فيما ضربنا من الأمثلة كفاية لبيان ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.